بسم الله الرحمن الرحيم.
محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقياً ولا محروماً. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لقاؤنا في هذه الساعة المباركة مع علم من أعلام فقهاء المسلمين، فمن هو يا ترى؟ هو إمام من الأئمة الأربعة الأعلام الأفذاذ، هو أول من فتق أكمام الفقه واستخرج منه أروع ما فيه من طيوب. قال عنه الشافعي: الناس عيال في الفقه عليه. الشافعي قال عن صاحبنا: الناس عيال في علم الفقه عليه. وقال عنه ابن المبارك: لولا أن الله أعانني به وبسفيان كنت كسائر الناس. فمن هو يا ترى؟ لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع النعمان ابن ثابت ابن المرزبان المكنى بأبي حنيفة رحمه الله. ولا بد أن نتكلم عن هؤلاء، ولن أغفل دروس التفسير، إنما هو وقت ألتقط فيه الأنفاس، ثم نستأنف من الدرس القادم إن شاء الله تفسير سورة المائدة. على أي حال، لقاؤنا في هذه الليلة مع الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله عز وجل. ولد أبو حنيفة في عام 80 من الهجرة، وأدرك بعض الصحابة كأنس بن مالك. إذن سيدنا أبو حنيفة من التابعين، لأن من هو التابعي؟ من أدرك الصحابة وهو على الإسلام، يبقى مسلم أدرك ولو واحد من الصحابة نسميه تابعي. من هو الصحابي الذي أدرك النبي ورآه وآمن به ولم يرتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصفه، قال أهل العلم عن وصف الإمام أبي حنيفة النعمان: كان حسن الوجه، وسيم الطلعة، عذب المنطق، حلو الحديث، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الذي تنبو عنه العيون، عظيم الحلم، جواد، كريم، لباس، أنيق، كثير التعطر، إذا طلع على الناس عرفوه من طيبه قبل أن يروه. اللهم ارحم أبي حنيفة، رجل حلو الطلعة، مليح الخلقة، لباس أنيق، يأخذ زينته عند كل مسجد، ونبينا قال: إن الله جميل يحب الجمال. أساتذته عطاء ابن أبي رباح والشعبي وحماد وعشرات غير هؤلاء. قال أبو حنيفة: قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا وأجبت فيه، فقالوا لي أشياء وسألوني عنها فلم أجد لها عندي جواب، فجعلت على نفسي ألا أفارق حماد ابن أبي سليمان حتى يموت، فصحبته 18 سنة حتى مات. أبو حنيفة حصل من العلوم الشيء الكثير، وصل إلى البصرة وهو يظن أنه من أعلم الناس ومن أفقه الناس، فسئل في مسائل فوجد نفسه بها جاهل، فترك التدريس ولزم مكان التلميذ في حلقة حماد لمدة 18 سنة. هذا هو العالم الورع الذي لا يصيبه العجب أبدا ولا يغتر بما حصله أبدا، بل يعرف أن العلم بحر ليس له ساحل، وعليه أن يطلبه من المهدي وإلى اللحد، ويوقن أنه مهما حصل من علم فإنه جاهل. العلم 3 أشبار، إذا قطعنا الشبر الأول ظننا أن علماء، فإذا قطعنا الشبر الثاني شعرنا بالتواضع، فإذا قطعنا الشبر الثالث شعرنا بالجهالة. مش كده؟ كل ما تتعلم أكثر كل ما تشعر بأنك تجهل الكثير والكثير والكثير، وكل ما تتعلم في علم الشرع أكثر كلما ازدادت خشيتك من الله. قال ربنا عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذي يخشى؟ من الله أم العالم؟ العالم هو الذي يخشى. كلما ازداد علمك تبين لك ضآلة حجمك، ضآلة حجمك وعظيم شأن ربك، عندها تتقازم وتتصاغر ويمتلئ قلبك خشية من الله عز وجل. اللهم ارزقنا الخشية منك، ولا تبتلينا بالخوف من غيرك، اللهم آمين. هذا الإمام العظيم أبو حنيفة، مصادر علمه، أبو حنيفة كان يقول: عليكم بالأثر وطريق السلف، وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة، ولولا السنة ما فهم أحد منا القرآن، ولم يزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث، فإن طلبوا العلم بلا حديث فسدوا. تعلم على يد أكثر من 60 شيخ، أشهرهم حماد بن أبي سليمان، وقد رأى رؤيا عجيبة وسأل فيها ابن سيرين. أبو حنيفة رأى في منامه كأنه ينبش في قبر النبي، ينبش في قبر النبي. قال: فأتيت إلى البصرة فأمرت رجلا أن يسأل لي ابن سيرين في هذا. وسيدنا ابن سيرين كان برضو من التابعين، وكان مشهور بتأويل الرؤى. فقال ابن سيرين للسائل: هذا رجل ينبش عن أخبار رسول الله. يبقى بيعمل ايه؟ بيجمع ميراث النبي، بيجمع سنة النبي. شوف، تخيل لو واحد قال لك: انا حلمت اني بنبش في قبر النبي، تفسر الرؤية دي ازاي؟ دي رؤية كريهة، تنبش في قبر النبي. شفت ابن سيرين فسرها ازاي؟ دي رؤية بشرى. ما هو تفسير الرؤى علم، مش أي حد يتكلم فيه، مش أي حد، ويعلمك من تأويل الأحاديث. علم، علم. النهاردة في برامج في التلفزيون، اتصل الآن، يتصل قول الحلم اللي شفته، يقول له، يروح مفسره له. غلط، ده لازم مفسر الأحلام ينظر إلى من رأى الرؤية، لأن سمته شكله هيكون له أثر في تفسير الرؤية. ابن سيرين قال له رجل: إني رأيت أني أؤذن. قال: أبشر ستحج، أبشر ستحج. قال آخر: وإني رأيت في المنام أني أؤذن. قال: أنت سارق، طب إلى الله. ده أذان وده أذان، واحد وده السعودية والتاني هيودي السجن. ما هو ده أذان وده أذان. قال: كيف فسرته؟ قال: لما نظرت في وجه الأول. شوف، في وجه الأول دي مهمة. لما نظرت في وجه الأول رأيت نور الطاعة، فتذكرت قول الله: وأذن في الناس الحج. ولما نظرت في وجه الثاني رأيت شؤم المعصي، واخد بشلة وشكله سوابق، والبنجو والمخدرات باين على شفايفه وسنانه، شكله باين عليه، ما هو يعرف المجرمون بسيماهم برضه، بتعرفه. قال: نظرت في وجهه فرأيت شؤم المعصية، فذكرني بقول الله: ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. يبقى ابن سيرين أول ما رآه أبو حنيفة بتأويل عجيب وبديع. أدرك أبو حنيفة طرفا من آخر عصر بني أمية، وأول عصر بني العباس، وهذا الزمن أغدق فيه الخلفاء والولاة على العلماء، أغدقوا فيه على العلماء وعلى الدعاء، وفرغوهم لطلب العلم. ولكن أبو حنيفة أبى أن يأكل إلا من كسب يمينه، وأبى إلا أن تكون يده هي العليا. دعاه الخليفة العباسي المنصور أمير المؤمنين، بعث إلى أبي حنيفة فجاء، فلما وصل إليه بالغ في إعظامه وأجلسه بجواره. شوف الشيخ قاعد فين، أجلسه بجواره وبالغ في إعظامه، وأخذ يسأل وأبو حنيفة يرد، يسأل وأبو حنيفة يرد. فلما أراد الإمام أن ينصرف دفع له أمير المؤمنين المنصور بكيس فيه 30,000 درهم، قال خذ هذا، مع أن المنصور كان معروف عنه أنه ممسك، ممسك تاريخ المنصور كده، ممسك ممسك. يوم يد أبو حنيفة 30,000 جنيه، دي فلقة يعني، دي غلطة، يبقى ليه مكانة عظيمة أوي. قال خذ هذا الكيس فيه 30,000 درهم. فقال أبو حنيفة يا أمير المؤمنين إني غريب في بغداد، ما هو بغداد كانت موطن الخلافة العباسية، بغداد. قال إني غريب في بغداد وليس لهذا المال موضع عندي، وإني أخشى عليه، فاحفظه لي عندك في بيت المال، وكلما احتجت أأخذ منه. قال لا بأس. أبو حنيفة عاش ومات، وبعث المنصور يسأل في بيت المال ماذا فعل بالعطية، قالوا لم يأخذ منها درهما، فقال خدعتنا، خدعنا أبو حنيفة وأبى أن يأخذ منا شيئا وتلطف في ردنا. شفت أبو حنيفة كانت أنفه شامخة فين؟ أبى إلا أن تكون يده هي العليا، لأن العالم لو مد إيديه سيطأطئ رأسه، ومن طأطأة الرؤوس تخرج علينا الفتاوي ذوات البلاوي، أعاذنا الله وإياكم منه. صلوا على رسول الله. هذا أبو حنيفة، أبو حنيفة العالم التاجر الذي يأكل من كسب يمينه كسائر الأنبياء. انت حضرتك عارف ان ضروري يكون لكل صاحب دعوة عمل. سيدنا محمد كان شغال ايه؟ نبي؟ كان شغال نبي؟ لا، رعى الغنم صغيرا وعمل بالتجارة كبيرا. أبو بكر الصديق عندما بويع بالخلافة تاني يوم خرج إلى السوق، قال عمر إلى أين؟ قال أبيع وأشتري، تجارتي، أنا صاحب عيال. قال أترك هذا ونكفيك، نعين لك راتبا. شوف أبو حنيفة العالم الذي يأكل من كسب يمينه ومن عرق جبينه. كان حفص بن عبد الرحمن شريكا لأبي حنيفة في بعض تجارته، وسيدنا أبو حنيفة كان تاجر خز، والخز نوع من القماش يدخل في نسكه حرير وصوف، مش حرير خالص. فأبو حنيفة تاجر خز، شريكه حفص بن عبد الرحمن. كان أبو حنيفة يجهز له أمتعة الخز ويبعث بها معه إلى مدن العراق ويبيع حفص وهم شركاء في الربح. شوف أمانة أبو حنيفة التاجر. أصل إحنا مشكلتنا إن أحيانا تجد فارق رهيب بين هيئة الأخ وبين أخلاقه، بين هيئة الأخت وبين أخلاقها، تحس بشرخ شرخ رهيب. لا، أبو حنيفة ما يتغيرش، في المسجد هو أبو حنيفة، في السوق اللي هو أشر بقاع الأرض هو أبو حنيفة، مع أمه هو أبو حنيفة، عند الشدائد هو أبو حنيفة، شخصية واحدة بوجه واحد، مش بمئة ألف قناع. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة مرة لحفص: يا حفص، إن في بعض هذه الأمتعة ثوبا لونه كذا ووصفه كذا وفيه من العيوب كذا وكذا، فإذا هممت ببيعه فأظهر العيب للمشتري. قال: أفعل إن شاء الله. انطلق حفص من بغداد إلى الكوفة إلى البصرة إلى نينوى. نينوى دي بلد سيدنا يونس بن متى في العراق برضه. نينوى لف ورجع بعد شهر اتنين لا ندري بربح عظيم: خذ يا إمام نصيبك. قال: يا حفص، ماذا فعلت بالثوب المعيب؟ قال: أواه، لقد نسيت. قال: نسيت؟ أين صاحبه؟ قال: هذا أمر مستحيل، إنني أطوف في البلاد لن أستطيع أن أصل إليه. قال: إذن أعطني رأس مالي وتصدق بالربح كله، لا حاجة لي فيه. عندكم تاجر زي أبو حنيفة؟ ما تلاقيش. أنت بتحلم؟ فين ده؟ شوف أبو حنيفة التاجر العظيم. جاءته مرة امرأة وقالت: يا إمام، بكم تشتري مني هذا الثوب؟ عندها ثوب حرير عايزة تبيعه. بكم تشتري؟ أتشتريه بمئة درهم؟ قال: يساوي أكثر من مئة درهم. قالت: لو دفعت فيه مئتين أكون لك شاكرة. قال: يساوي زيادة. قالت: لو دفعت 300 درهم أكون لك شاكرة. 300 درهم 300 جنيه. قال: يساوي زيادة. قالت: أتهزأ بي يا إمام؟ قال: يساوي 400 درهم، أتقبلي؟ قالت: أقبل. قال: خذي واعطني الثوب. عمرك شفت مشتري هو اللي بيزود على سعر البيع؟ ها؟ فاكر آخر قميص اشتريته؟ أنت فاكر؟ آخر قميص اشتريته؟ فاكر. اشتريته منين؟ لفيت في المحلات اللي في المنطقة وشفته وعجبني وعرفت سعره، وبعدين ما اشتريتش، رحت سوق غزة، وبعدين ما اشتريتش، رحت العتبة، ويمكن راح بورسعيد، وقف مع بياع قعد يأوحوا في التمن: تبيع بكام؟ بكذا. طب ما يمشيش معاك بكذا؟ طب يا عم بكذا؟ طب ما يمشيش بكذا. الشيخ كشك الله يرحمه بيقول ان واحد فلاح ابنه كان نازل مصر، فقال له: يا ابني، بتوع مصر علم مغلوانية، اوعى تشتري من اول تمن يعرضوه. قال له: يعني اعمل ايه؟ قال له يقول لك التمن قول نصه على طول نصه. قال طيب. فنزل عندنا هنا شرفنا, فلا واحد بيبيع ساعات, كام الساعة دي؟ قال له بمئة جنيه. قال له يبقى بخمسين. يا عم بمئة بخمسين ماشي؟ قال له خلاص يلا استفتاحك لبن هات خمسين. قال له انت موافق على الخمسين؟ قال له اه. قال له ادفع خمسة وعشرين. قال له يا عم ازاي ابدا. قال له هات خمسة وعشرين. قال له موافق يبقى اتناشر ونص. يا عم عم البياع قال له ايه ده ما تاخدهاش ببلاش. قال له يعني ممكن تدهاني ببلاش؟ قال له طبعا. قال له طب هات ساعتين ما هو يضرب في اتنين على طول. صلوا على رسول الله. فصاحبنا يعمل حدق يقعد يقاوح ولك ضحكت عليه. قال لي بمئة جنيه خدته بخمسين هو يسوي اصلا عشرين والبياع عامل حسابه. يا اخوانا رحم الله عبدا سمحا اذا باع, سمحا اذا اشترى, سمحا اذا قضى, سمحا اذا اقتضى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابو حنيفه التاجر. اما ابو حنيفه صاحب الخلق العالي فاسمع اسمع عن كرمه. قال له احد جلسائه مره, والله العظيم يا اخوانا ولا في الخيال, ابو حنيفه يعني ما كانش هذا خلق ابو حنيف, يبقى مين؟ احد جلسائه واحد صحبه. قال يا امام اني بحاجه الى ثوب خز. فقال ابو حنيفه وما لونه؟ تحب يكون لونه ايه؟ قال كذا. قال وما وصفه؟ قال كذا وكذا. قال اصبر حتى يقع لي فآخذه لك. بعد أيام وقع له الثوب المطلوب, أي نعم, وجاء الرجل فدفع إليه أبو حنيفة الثوب. قال بكم تبيع؟ قال بدرهم. قال درهم؟ ثوب خز بدرهم؟ كيف هذا يا إمام؟ قال ما كنت أظنك أن تهزأ بي ثوب خز بدرهم. قال ما هزئت بك, وإنما اشتريت هذا الثوب وآخر معه بعشرين دينارا ذهبيا ودرهم من فضة, وقد بعت الأول بعشرين دينار ذهبي ولم يبقى لي مما دفعت في الثوبين إلا درهم, ولست أنا بمن يربح على أصحابه. اللهم ارحم أبو حنيفة. يا رجل ده يقابلك في الجنب أخويا في الله وهات يا قبل حبيبي في الله, عامله في الفلوس يفرمك, صح ولا مش صح؟ عايز تعرف الأخ الصح الصح جربه في حاجتين, في الفلوس وفي السفر. الدرهم والدينار بيبين معادن الناس, أو والله العظيم. وفي السفر, السفر اسمه سفر ليه؟ السفر لغة يعني الكشف, الترحال, الانتقال من الوطن إلى مكان آخر. سموه سفر ليه؟ كلمة سفر لغة معناها الكشف. أطلقت هذه الكلمة على الترحال لأن الترحال يسفر يعني يكشف عن أخلاق الناس, صح؟ يبقى جربوا في السفر وجربوا في إيه؟ في الدرهم والدينار. يبقى جاره شاري ثلاجة جديدة وجي مريض ولا حاجة وهيبيع, يقول له يا حاج أنا هبيعها, يقول له هاخدها أنا. طب أنا شاريها بألف جنيه تاخدها بكام؟ لسه شاريها من ثلاثة ايام, يقول له زي بعضه عشان ربنا يرضى عني, ويلا عشان النبي وصى بالجار, يلا بستمائة جنيه. ستمائة يبخسوا في ربعمائة يا عم الحاج. يقول له الله ايه جديده ومش جديده دي خارج بيت. الراجل صاحبها تحت سيف الحاجة يبيع، ومصاص الدماء التاني يفرح ويقول تجارة، والتجارة شطارة وهو حرامي، لأن ربنا قال للكل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كلمة قالها شعيب لقومه، والقرآن لنا جميعا، قرآن بعموم اللفظ مش بخصوص السبب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة كان إذا حال عليه الحول أخذ من الربح ما يكفيه، ثم يعطي بقية ربح سنة لطلاب العلم وللفقراء، ويقول لهم هذه أرباح بضائعكم أجراها الله لكم على يدي، والله ما أعطيتكم من مالي شيئا، وإنما هو فضل الله علي فيكم. شوف أبو حنيفة شغال تاجر سنة، خلص السنة ما يولعش في المخازن، ياخد ربح يكفي سنة، يدور تجارته يكفيه، الباقي أيا كان يدفعه لطلبة العلم الفقراء. بيربي طلبة علم. انت عارف من أفضل النفقات النفقة على طالب العلم. إخوانا النهاردة طالب العلم اللي عايز يعمل مكتبة متواضعة، والله لا أبالغ، والله لا أبالغ لو قلت إن طالب العلم لو حب يعمل مكتبة متواضعة يلزم على الأقل 20-30 ألف جنيه. يا ابني ده فيه كتاب ب3000 جنيه، كتاب واحد، ده في كتاب ب900 جنيه، ده في كتاب ب2000 وب1500، في كتاب ب500 جنيه. يبقى عشان نبني طالب علم هيجيب منين؟ هيجيب منين؟ فمن أفضل النفقات النفقة على طالب العلم. واحد بقى تعبان يقول الله 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 الشيخ بيقول كده عشان نلمله ولا ايه؟ لا انا عندي كتب بس ربنا يكرمني واخلصها، عندي كتب محتاجة عمرة على عمري عشان أخلص. كلام ده لغيري، كلام ده لغيري. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احنا بنشوف النهاردة رقاصة تقول لك أنا شفت بنتي بترقص، موهبة، موهبة، هرعاها واحميها واصرف عليها وعلمها ودربها عشان ترفع رسمه. واحد تاني انا اكتشفت الوادي اللي بيغني ده، اكتشفته موهبه وصرفت عليه وعلم. واحد تاني اكتشفت واد لعيب كوره كان بيلعب حاف، اكتشفته وموهبه وربيته. مش عايز نفسي واحد غني يكتشف طالب علم. يا اخوانا يا اخوانا اكتشفوا طالبه العلم الشرعي، من افقر الناس الان طلبه العلم الشرعي. أليس فينا من رجل رشيد كأبي حنيفة رحمه الله؟ كان أبو حنيفة إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها، وإذا اكتسى بجديد كسى المساكين بقدر ثمنه. الله، اشتري ثوب جديد، اشتري واحد زيه ودي واحد غلبان، يجيب طعام لبيته ائتمنه يدي لحد. سبحان الله، رجل يعيش بين الناس ويشعر أنه مع المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص، مش عايش أناني لنفسه، يقول أنا ومن بعد الطوفان. في ناس كده عندها الأنا دي ورمة شوي، أناني، يحيا لنفسه. وليس منا من عاش لنفسه، وليس منا من بات شبعان وجاره جائع. أي نعم، هذا أبو حنيفة الكريم أما أبو حنيفة العابد فانظر إلى عبادته. قال أبو عاصم النبيل: كان يسمى، يعني الإمام، بالوتد لكثرة صلاته. قال عبد الله بن المبارك: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا من أبي حنيفة. كان أبو حنيفة صواما بالنهار، قواما بالليل، خدينا للقرآن، مستغفرا بالأسحار، فهو يمكنك أن تطلق عليه من رهبان الليل وفرسان النهار. ومن أسباب توغله في العبادة أنه أقبل في ذات يوم على جماعة من الناس فسمعهم يقولون: إن هذا الرجل لا ينام الليل، فقال: هذا ظن الناس بي، والله لا يكون ظن الناس بي على خلاف ما أنا عليه عند الله، والله لا يتحدث الناس عني منذ الساعة بما لا أفعل، ولن أتوسد فراشا بعد اليوم بليل حتى ألقى الله. فكان إذا دخل عليه الليل قام فلبس أحسن ثيابه. لما يصلي يلبس إيه؟ يلبس إيه؟ أحسن حاجة. مش بيصلي لي في بيتهم بفانيلا كتافي وبنطلون ترنج. إيه المهزلة دي؟ الله أولى أن يتجمل له، وأحق من يستحى منه. إذا قام لبس أحسن الثياب وسرح لحيته وتطيب وتزين، ثم يقطع ليله قانتا قائما أو منحنيا بصلبه على أجزاء القرآن، وربما قام الليل بركعة واحدة أحيانا إلى بركعة واحدة. وروي عنه أنه قام الليل كله في مرة وهو يردد: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كلما قرأها بكى ولا يستطيع أن يتجاوزها لغيرها، ظل طوال الليل قائم يردد هذا الجزء من الآية وهو يرتعد ويبكي بكاء يقطع نياط القلوب وينشج نشيجا يفطر الأفئدة. ولقد عرف عنه أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 عاما، وختم القرآن في الموضع الذي مات فيه 7000 مرة. هذا عجب عجاب. انت حضرتك ختمت القرآن كم مرة؟ بختمه كل سنة مرة في رمضان، صح؟ بنختم القرآن. انتوا ختمتوا القرآن بعد رمضان كم مرة؟ يا شيخ بلاش بقى، يعني هتلبخ. احنا في رمضان بنختم القرآن مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة. في ناس بتعمل كده في رمضان. كلما دخلنا المساجد وجدنا أصلاب الناس منحنية على المصاحف، صح؟ كلما صعدنا في وسيلة من وسائل المواصلات وجدنا الناس في أيديهم المصاحف، صح؟ حتى المتبرجات تلبس أشرب في رمضان وتقرأ كويس كويس، تقرأ اللي قاعد بيقرأ واللي واقف بيقرأ ماسك الحديدة بإيد والمصحف بإيد وعمل وده يديله كتف يروح معاه وده يديله إيه يا ابني أنت يعني إيه الحب العالي ده للقرآن؟ تحس إن إحنا أصح دولة العلم والإيمان. حاجة تفرح صح؟ بعد ما المفتي يقول بكرة العيد في المصحف حطه في المكتبة إلى اللقاء في العام القادم إن شاء الله. تيجي السنة الجاية يوه نطلعه وننفض التراب بقى أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان ونقرأ يا راجل بقول لك أبو حنيفة ختم القرآن كم مرة؟ 7000 مرة. الشافعي كان بيختم القرآن كل يوم مرتين كل يوم مرتين ده كأن كان تنفسه قرآن ما بيتكلمش خالص بيتنفس قرآن. هم دول اللهم احشرنا معهم اللهم آمين. وكان إذا قرأ الزلزلة اقشعر جلده وارتعش فؤاده ووجل وأخذ بلحيته وطفق يقول يا من يجزي بمثقال ذرة خير خيرا ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرا أجر عبدك النعمان من النار وباعد بينه وبين ما يقربه منها وأدخله في واسع رحمتك يا أرحم الراحمين. ويبكي ناس حس بالقرآن. أما أبو حنيفة العالم الذكي فقد كان من أذكى العلماء. وحضرتك أكيد عارف إن الفقيه أعلى العلماء درجة صح؟ لو رتبنا العلماء نجلس مين على القمة؟ الفقيه ولا المحدث؟ لا الفقيه. وكل أن يجتمع في عالم إنه يبقى محدث وفقيه ده نادر. اجتمعتا في الشافعي. الشافعي كان فقيه ومحدث. حتى علماء الحديث يقولون هذا. يقول لك المحدث صيدلي والفقيه دكتور طبيب. أنا أروح الصيدلية بطني بتوجعني من شوية مغص درس بينقح علي عندي شوية صداع يقدر الصيدلي يكتب لي الدواء؟ يقدر ما وصل ألم بسيط. لكن لو رحت له بطني مفتوحة ها يعمل ايه؟ قول لا ايه اللي جايبك هنا؟ روح شوف لك دكتور. الفقيه دكتور بقى غواص يستخرج الضرر من النصوص. ابو حنيفة قال عنه مالك الامام مالك في مجلسه اقبل عليه مرة ابو حنيفة النعمان اهش وبشله واجلسه بجواره فلما انصرف قال التلاميذ لمالك من هذا الرجل الذي أكرمته كل هذا الإكرام؟ قال ألا تعرفوه؟ هذا أبو حنيفة النعمان رجل لو جادلكم في أن سارية المسجد من ذهب لأقام عليكم الحجة. لو دخلت معه في مناظرة عنوان المناظرة إيه؟ العمود ده خرسان ولا ذهب؟ يقنعك انه ذهب. ذكي قوي جدا في المناظرة. وهقول لك بعض مناظرات بس صلى على رسول الله. اسمع يا سيدي. رجل ادعى في زمن الإمام أبي حنيفة ان سيدنا عثمان كان يهودي. واحد مجرم شيعي الشيعة بيكرهه سيدنا عثمان يكرهه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وستنا عائشة وكل زوجات النبي. ولا يعني يوقرون إلا خمسة من الصحابة: أبو ذر، صهيب، عمار، سيدنا علي، سيدنا الحسن والحسين بس، وسلمان. خلاص بقيت الصحابة عند الشيعة غير هؤلاء، الشيعة بيقولوا عنهم كفار، قالوا على رسول الله. إلا فرقة الزيدية، فرقة الزيدية من الشيعة فقط هي التي توقر الصحابة، غير أنها تقول إن سيدنا علي أفضل من سيدنا عمر وأفضل من سيدنا أبي بكر. على أي حال مش ده موضوعنا. فالشيعي ده بيقول إيه؟ بيقول عثمان بن عفان يهودي ادعى الإسلام. يا ضلالي، تقول كده عن سيدنا عثمان؟ عن سيدنا عثمان؟ قال أبو حنيفة سمع بهذا. شوف بقى المناظرة، شوف إقامة الحجة، انظر إلى الذكاء. بعث ذهب أبو حنيفة لهذا الرجل، قال: جئتك خاطبا ابنتك لأحد أصحابي. قال: أهلا بك ومرحبا، إن مثلك لا ترد له حاجة، ولكن من الخاطب؟ قال: رجل موسوم بين قومه بالشرف والغنى، سخي اليد، مبسوط الكف، حافظ لكتاب الله، يقوم الليل، كثير البكاء من الخوف من الله. فجعل الرجل يقول: بخن بخن، يعني ما شاء الله ما شاء الله، بخن 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 بخن، حسبك يا إمام، إن بعض ما ذكرت من صفاته يجعله كفءاً لابنة أمير المؤمنين. كفاية بقى اللي قلت. قال له: استنى، غير أن فيه خصلة لا بد أن تعرف، في عيب. قال: وما هي؟ قال: إنه يهودي. قال: يا إمام، تأتي تخطب ابنتي المسلمة لرجل يهودي، وهل هذا يحل في شرع الله؟ قال: لا يحل. قال: أبدا. قال: فكيف زعمت يا كذاب أن النبي زوج من بناته ابنتين لعثمان وأنت تدعي أنه يهودي؟ فقطع لسانه. انتوا ما فهمتوش ولا ايه؟ هتزعلوا الإمام أبو حنيفة كده. ايه يا اخوان، حتى الستارة زعلانة. خلاص، هي نصيبة كده. صلوا على رسول الله. شوف أقام الحجة ازاي، شوف اللفة جت ازاي. خذ عندك هذه الأخرى. جاءه أحد الخوارج. من الخوارج؟ ها، الخوارج اللي خرجوا عن سيدنا علي، على سيدنا علي، وكفروا سيدنا علي، وكفروا الصحابة. ما هو مأساة، مأساة. الأمة اطحنت بين فكي رحى، كلاهما مر، شيعة وخوارج، والاثنين ضلالين. أي نعم، جاءه أحد الخوارج اسمه الضحاك الشاري. اسمه يا مشايخ؟ الضحاك الشاري. وقال: تب يا أبا حنيفة. قال له: اللهم اجعلني من التوابين. أتوب من إيه؟ قال: من قولك بجواز التحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية. طب. قال أبو حنيفة: ألا تقبل أن تناظرني في هذا الأمر؟ والنهاردة في تمثيليات خيبة بيعملها علم خيبة تطعن في الصحابة وتعرضوا لهذا التحكيم ونقلوا الموضوع ليشوهوا تاريخ الصحابة، ويجيب لك الصحابي كده عامل لي سكسوكة. ده مين ده؟ قال: ده خالد بن الوليد. واحد تاني دقنه عاملة سايب لي منها حتة زي ورقة البسطة. ده مين ده؟ قال: ده يعني كده سعد بن أبي وقاص. هم دول الصحابة؟ جيب لي شوية همج تقول لي دول صحابة؟ هيئات الصحابة كانت كده؟ نهيك عن الصحابيات في التمثيليات، تطلع شعرها عريان وتسلم على أخو جوزها، وواحدة مراهقة كل شوية يجيب لك كوباية عسل باللبن ويقول لها مش عارف إيه جماعة المراهقين دول؟ بقى دول الصحابة؟ أعوذ بالله. الله العظيم، سيدنا عمرو بن العاص كان حاكم مصر، سيدنا عمرو كان حاكم مصر، لو موجود كان حبسهم ولي الأمر. صلوا على رسول الله. أي نعم، الضحاك الشاري بيقع في الصحابة ويقول لأبو حنيفة تب من قولك بجواز التحكيم بين علي ومعاوية. شوف بقى إقامة الحجة. قال أبو حنيفة: ألا تقبل أن تناظرني في هذا الأمر؟ قال الخارجي: بلى. قال أبو حنيفة: فإن اختلفنا في شيء مما تناظرنا فيه فمن يحكم بيننا؟ فسكت الخارجي. فقال أبو حنيفة: أترضى أن يكون صاحبك هذا هو الحكم بيني وبينك إن اختلفنا؟ ففرح الخارجي وقال: أقبل بهذا. فقال: ويحك، أتجوز التحكيم فيما شجر بيني وبينك وتنكره على اثنين من أصحاب النبي محمد؟ ما انت قلت صاحبك يحكم بينه، لكن شوف لفه ازاي، شوف أقام الحجة ازاي، كان عبقري. أبو حنيفة من المواقف الطريفة في حياته أنه مرة جاءه رجل عليه ثياب العلماء، لابس بقى العمة والكاكولة ومش عارف إيه، شكله كده إيه، يرعب، هيئة تخوف. فأبو حنيفة كان يجلس يمد رجليه إنه سنه كبر، فلما لقى الراجل ده قرب راح لمم رجليه وقاعد. كل شوية الراجل يدخل ويجلس في مجلس أبي حنيفة، وأبو حنيفة رجليه وجعاه وقاعد كده يعني جاي على نفسه متهيب. فالراجل ده مرة قال له: يا إمام أفتني. قال: سل. قال: هل يجوز أن نصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ شوف السؤال الهايف، هل يجوز أن نصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ فقال: الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. يا أخي تعبتني، اوعى، ده أنت مكهربني، ما عندكش حاجة، هيئة بس. أي نعم، في بعض أهل العلم قالوا إن السؤال كان كده، قال له: ماذا تفعل لو طلع الفجر بعد غروب الشمس؟ نعمل إيه لو الفجر طلع بعد المغرب؟ قال له: الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. أبو حنيفة والبخيل، ده مش عنوان فيلم ولا، ده موقف حلو طريف قوي. أبو حنيفة كان كريم جدا. خرج مرة في سفر وخرج معه بخيل، فظمئ الإمام في سفره ونفذ الماء، فقال لهذا الذي معه: أعطني شربة ماء. قال: شربة ماء؟ قال: أي نعم. قال: شربة الماء بدرهم، بق المية بجنيه يا ابن اللذين. قال أبو حنيفة: بل عندي ما هو أفضل. قال: ما هو؟ قال: تعطني كل ما معك من ماء بكل ما معي من مال. كيس بقى مش فيه دراهم، فضة، في دنانير ذهبية، في ألف، في ألفين، في عشرة، يلا كل فلوس بكل المية اللي معاك. ففرح البخيل وقال: أرضى. يا سلام، فلوس أشتري بقى، نعدي على بئر مية أشحت من حد وبدله. بعد مرحلة نزل الإمام ونزل البخيل، ووضع الإمام الطعام ودعا البخيل إلى طعامه: تعالى وكل. فجلس البخيل يأكل، ما عندوش دم، والله العظيم ما عنده دم، قعد يأكل. بعد ما أكل أخرج الإمام المامونية. ما هي المامونية؟ الحلوى الشرقية، بسبوسة، ها بيجي الحلوى الشرقية، قلاش، صابع زينب، نقل أم إبراهيم، حاجات دي. وانت عارف ان الحلوى الشرقية بتكون ايه؟ غرقانة في العسل، صح؟ لازم تبقى بتقطر عسل كده، ولما تاخد لك حتة قلاش على طول تبقى عايز ايه؟ تشرب، تحس بنار. قال له كل ماموني. كل طب عشان خاطر حتة البسبوسة دي، لا ما كنتش تحلف ويلهط. طب من ايدي حتة القلاش دي، يا لازم يعني طب زي بعض. شغال مطاحن القاهرة جوه عمال يقلب. صاحبنا بعد ما خلص حس بإيه؟ عطش رهيب. قال يا إمام أتمم معروفك، شربة ماء. قال بكم بعت لي هذا الماء؟ قال بكل ما معك من مال. قال أما أنا فأبيع لك شربة ماء، شربة من الماء، بكل ما أخذته من مالي وبمالك الذي كان معك أولا. ها زبطوا. قالوا أبدا أموت ولا أعطيك، هو بخيل. فلما انطلق إلى مرحلة أخرى سقط الآخر من الظمأ فسقاه الإمام وقال بل نحن قسمى في الماء، بس لقنوا الدرس. هذا موقف يدل أيضا على ذكاء الإمام. أبو حنيفة صاحب الفراسة، أكبر تلميذ للإمام أبي حنيفة مين؟ مين؟ أبو يوسف. أكبر تلميذ أبو يوسف اللي هو كان أعظم قاضي في الدولة العباسية. خد بالك من الموقف ده. جلس أبو يوسف مرة مع هارون الرشيد، فجاء الخدم بالفلوذج لهارون. الفلوذج نوع من أنواع الحلوى، ومش أي حلوى بقى، دي حلوى الملوك. فهارون قبل ما يأكل عزم على أبي يوسف أن يأكل أولا. شوف عزة العالم، الأمير بيأكله الحلوى بإيديه. كان علماء الشرع زمان لهم مكانة، دلوقتي مساكين. ها أكمل ولا ما أكملش؟ طيب صلوا على رسول الله. دلوقتي لعبت الكورة اللي لهم مكان، الرقصات لهم مكان، ممثلين لهم مكان. على أي حال، قال عزمت عليك أن تأكل أولا من الفلوذج. فضحك أبو يوسف، قال هارون ما الذي يضحكك؟ أمير المؤمنين يطعمك الحلوى بيده ويعزم عليك أن تأكل منها قبله وتضحك؟ قال ما أضحك من فعلك يا أمير المؤمنين، لكني أضحك من كلمة قالها أستاذي أبو حنيفة قديما لأمي. قال أبو حنيفة قال لأمك إيه؟ قال له كنت صغير يتيم، دفعت بي أمي إلى الصانع لأتعلم حرفة، فكنت أهرب وأجلس في مجلس الإمام أتعلم منه العلم، وكانت تأتي أمي وتصيح وتقول اخرج يا ولد، ما أفسدك إلا أبو حنيفة. أنت ماشي ورا أبو حنيفة هيبوظك، ماشي ورا الشيخ هيفسدك. لما يقعد على القهوة عادي، شباب يا أخي خليه يعيش حياته، أما يعرف حريم ويمشي في الحرام طيش شباب. يجي المساجد يقولك الواد باظ، سبحان الله. قالوا زمان تقولوا ما أفسدك إلا أبو حنيفة. فكان يقول لها دعيه يا امرأة فإني أعلمه العلم الذي به يطعمه الملوك الفلوذج في فمه. يبقى اللي قال أبو حنيفة إيه؟ حصل بالملي. موقف سادس يدل على ذكائه، أبو حنيفة والملاحدة. جاء بعض الملاحدة إليه ينكرون الله والبعث والقيامة، فجلس معهم، قالوا نريد منك دليلا على وجود الله. قال دعوني فإني في كرب عظيم. قالوا وما الذي أكربك؟ قال البارحة جلست عند شجرة وإذ بي أرى الشجرة وحدها تخلع نفسها من الأرض، وإذ بي أرى الشجرة وحدها تتحول إلى ألواح، وإذ بي أرى الألواح وحدها تتراكب وتصنع من نفسها سفينة بلا نجارين، وإذ بي أرى السفينة بلا حمالين تنطلق إلى البحر، وإذ بي أرى السفينة تمخر عباب البحر تذهب وتأتي وتروح وتجيء بلا بحارة. قالوا أمجنون أنت؟ أنت بتخرف؟ أمجنون أنت؟ كيف يكون هذا؟ قال تنكرون أن تجري سفينة في البحر جريا محكما من غير أن يكون لها ربان يتعهدها، وهذا الكون ببحاره الزاخرة وأفلاكه السائرة وطيره السابح وحيوانه السارح من غير صانع يحكم صنعته ومدبر يحسن تدبيره تبا لكم ولما تأفكون. يعني قال لهم ايه؟ بتنكروا ان الخشب ده حصل له بدون صانع، فمن الذي صنعكم انتم؟ الله. لكن شوف برضو الحجة اقامها مش مباشرة، ذكي بيعرف يستدرك الخصم ثم يطحنه بحجة تقطع لسانه. الإمام أبو حنيفة وبره بأمه. أبو حنيفة كانت أم امرأة عجوز. قال أبو يوسف كان أبو حنيفة يحمل والدته على حماره إلى مجلس عمر ابن ذر كراهة أن يرد قولها، مع أن سيدنا أبو حنيفة أعلم من عمر ابن ذر. اسمع العجيبة دي، أبو حنيفة قالت له أمه أريد الفتوى في كذا، قال أفتيك يا أماه؟ قالت لا بل يفتيني عمر بن ذر. وأصل دايما زامر الحي لا يطرب، فحملها على حماره وانطلق إلى عمر بن ذر. مرحبا بالإمام. قال أمي أمرتني أن أحملها إليك لتفتيها في كذا. قال أنا أفتيها وأنت موجود؟ قال هذا أمرها، أفتيها في كذا. قال وكيف يكون الجواب؟ طب غششني الإجابة. وكيف يكون الجواب؟ قال كذا وكذا. فكتبه وختمه وقال هذه هي الفتوى. الفتوى أصلا بتاعت مين بقى؟ أبو حنيف. فذهب أبو حنيفة لأمه بالفتوى مكتوبة ومختومة بخاتم عمر بن ذر، فلما قرأتها قالت لولدها الإمام هذه هي الفتوى لا فتوى أبو حنيفة. هو ده العلم، هم دول العلماء. سبحان الملك. زامر الحي غالبا لا يطرب. أي نعم. ذكر الذهبي في مناقب الإمام إنه كان بر بأمه جدا. أبو حنيفة سجن في آخر حياته ومات في السجن، وكان يضرب من أجل أن يلي القضاء وهو يرفض. ولقد بكى في مرة فقالوا هل جزعت؟ ما الذي أبكاك يا إمام؟ قال أبكي غما على والدتي. ضرب مرة على رأسه وأثر الضرب في وجهه فبكى. قيل له أتجزع؟ قال لا، إنما أخاف إذا رأته أمي أن تبكي فأغتم لها، وما علي شيء أشد من غم أمي. شوف البر، شوف بر الإمام. المشهد الأخير في حياته أبو حنيفة والخليفة المنصور، عن بشر بن الوليد قال: طلب المنصور أبا حنيفة وأراده على القضاء وحلف عليه أن يلي القضاء، فأبى أبو حنيفة وحلف ألا يلي القضاء. أمير المؤمنين بيقول له: أقسمت بالله تبقى أنت أكبر قاضي عندنا؟ قال له: وأنا أقسم بالله إني لا أوافق ولن أكون. فقال الحاجب: ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال أمير المؤمنين: أقدر على كفارة يمينه مني، فلوسه كتيرة. فقال أمير المؤمنين: أترغب عما نحن فيه؟ قال: لا، ولكني لا أصلح للقضاء. قال: كذبت، أنت أفضل من يصلح للقضاء. قال: ها أنت قد شهد أني لا أصلح للقضاء. قال: كيف هذا؟ قال: قلت عني كذاب، وهل يصلح الكذاب أن يفصل بين الناس؟ يا ما شاء الله عليك، العقل ده، العقل ده، وإيه الزهد ده، وإيه الورع العالي ده، سبحان الملك. فقال المنصور: اسجنوه واضربوه حتى يرضخ ويلي القضاء. شوف الدنيا جاية ركعة تحت قدم الإمام وهو لا ينظر إليه ولا يستشرف له. عالم، عالم رباني، أي نعم. فسجن وكان يجلد في كل يوم جمعة على أن يلي القضاء، ومات في السجن. توفي في عام 50 و100، وتولد سنة كم؟ 80. يبقى عاش كم سنة؟ وله 70 سنة. وكان قد أوصى أن يغسله الحسن بن عمارة من أكابر تلاميذه، فلما غسله قال: رحمك الله يا أبا حنيفة، وغفر لك جزاء ما قدمت، فإنك لم تفطر منذ 30 سنة، ولم تتوسد بالليل منذ 40 سنة، ولقد أتعبت الفقهاء من بعدك. هذا هو الإمام أبو حنيفة. خذوا قصص الأئمة وتراجم السلف والصحابة من المساجد مش من التمثيليات. تلاقي واحد عامل لي أبو حنيفة، واحد عامل لي عمر بن عبد العزيز، واحد رقاص عامل لي مش عمرو بن العاص، واحد طبال عامل لي الإمام مالك. كيف يكون هذا؟ خذوا قصص الصحابة وسير السلف من المساجد. إلى هذا الحد نقف، وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلم.
مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.